من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء اتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله قولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله منها. قال الامام الحافظ الحجه ابو عبد الله محمد بن اسماعيل بن ابراهيم بن المغيره الجعفي البخاري رحمه الله تعالى بالسنن المتصل في اول كتاب اليه باب النداء باب الدعاء عند النداء باب الدعاء عند النداء أي هذا باب ذكر الحديث الدالي على مطلوب على مشروعية الدعاء في حالة النداء والمقصود كما تدل عليه الروايات عند تمام النداء ليس في حالة النداء ظاهره يقول كأن المصنف لم يقيد بذلك اتباعا للإطلاق الحديث كما سيأتي بحث فيه وإلا ف جملة أو مجموع الأحاديث يدل على أن هذا الدعاء يكون بعد تمام النداء. وبالسند المتصل قال حدثنا علي بن عياش قال حدثنا شعيب بن أبي حمزة عن محمد بن منكدر عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من قال حين يسمع النداء اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وبعث مقاما محمودا الذي وعدته حلت له شفاعتي يوم القيامة. أولا إسناد الحديث علي بن عياش بالياء الأخيرة علي بن عياش بن عباس الحمصي من كبار شيوخ البخاري ولم يلقه من الأئمة الستة غيره وقد حدث عنه القدماء بهذا الحديث أخرجه أحمد في مسنده عنه ورواه علي بن مدين شيخ البخاري مع تقدمه على أحمد عنه أخرجه إسماعيل من طريقه هذا علي بن عياش الحنصي. قال حدثنا شعيب بن أبي حمزة شعيب بن أبي حمزة أبو حمزة اسمه دينار الحنصي من ثقات من روى عن الزهري من الطبقة السابعة عن محمد بن المنكدر محمد بن المنكدر هذا من الهذيل بن المنكدر فأخو أبي بكر المنكدر من الطبقة الرابعة وأخوه أبو بكر مشهور بالكنية وهذا باسمه عن جابر بن عبد الله جابر بن عبد الله بن عمرو الحرام الأنصاري السلمي الصحابي من الصحابي رضي الله تعالى عنهما هذا مات في المدينة بعد 70 وعمره 94 سنة وهو من الطبقة وهو من السبعة الذين من أحد مخزن السبعة روى 1540 حديثا وهذا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من قال حين يسمع النداء من قال حين يسمع النداء المراد بعد سماعه وإجابته لما في رواية مسلم رحمه الله بسند آخر أو بسياق آخر قال إذا سمعتم المؤذنة إذا سمعتم المنادية فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا عليه ثم سلوا الله لي الوسيلة هكذا ثم صلوا علي ثم سلوا الله لي الوسيلة هكذا بين إذن الرواية تفسر بعضها بعضها كما يقال الباب إن لم تجمع طرقه لم يتبين خطأ كذلك الباب إن لم تجمع طرقه لم يتبين المراد منه أو معناه فلذلك هنا من قال حين يسمع النداء ظاهره أن هذا الدعاء يكون مع سماع الأذان وليس كذلك لأن الروايات الأخرى بينت ذلك وأن هذا الدعاء يكون بعد إجابة مؤذن بعد إجابة مؤذن مثل ما يقول وسبق لنا أنه يقول في الهيعالتين لا حول ولا قوة إلا بالله ثم بعد ذلك إذا انتهى الأذان يقول لا إله إلا الله لا إله إلا الله ما في محمد رسول الله إن هذه الأمور هي توقيفية وألفاظ الأذكار تكون توقيفية لا يزاد عليها من كسك تزيد كذا لا إله إلا الله حقا ونصرك حقا إلى آخره يزيدون أشياء هذه كلها ما هي واردة لا ينبغي لشخص أن يزيد على الأذكار النبوية شيئا من عنده لا إله إلا إذا قال مؤذن لا إله إلا تقول لا إله إلا بس ما هي محمد رسول الله. نحن ما نقول لا ننكر محمد رسول الله، لكن له محد، كل شيء له محد. ألا تعرفون أن قراءة القرآن ركن من أركان الصلاة؟ بلى، ركن من أركان الصلاة. لو ترك الإنسان الفاتحة في الصلاة كلها أعاد تلك الصلاة. ألا تعرفون إن قراءة القرآن في الركوع والسجود حرام؟ صحيح، كل له موقعه. القرآن يكون ركنا في القيام ويكون حراما في الركوع والسجود. نهيت أن أقرأ القرآن وأنا راكع أو ساجد. إذن كل شيء له قيمته وله وقته. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي سيدنا محمدا الوسيلة. من أين سيدنا؟ ما في. ألا يكون الصحابة أحب النبي صلى الله عليه وسلم أحب منك إليهم؟ ما قال أحد ولا التابعون. إذا سيدنا زيادة سيدنا هذا خطأ، خطأ لا ينبغي أن يعني أن يعمل به. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعث مقاما محمودا الذي وعدته. انتهى برحمتك أرحم الراحمين. إنك لا تخلو ميعاد. وذكر في رواية البخاري رواية كشميهاني، قالوا هذا كشميهاني هو حمال وليس محدثا، يعني ردوا عليه قالوا هذا ما في صحيح البخاري، إنما هو عند الترمذي إيش اسمه عند البيهقي في رواية زاده، وقالوا هذه شاذة رواية إنك لا تخلو ميعاد ما تزيدها. بس هذا وجبت له شفاعتي. هذا الفضل العظيم إذا زدت قبله وبعده وخلاله لا تدركه. اعلم هذا، لأن التعليم النبوي له سر عجيب وسر عظيم لا يوجد إلا بمتابعة ذلك، ما يمكن ذلك. إن هناك أناس يدعون محبة الرسول عليه الصلاة والسلام ويدعون من يتبع السنة بأنه بدعي، والعكس والحق بالعكس. كل من اتبع تعليم النبي صلى الله عليه وسلم على السنة، وكل من زاد إليه كأن يستدرك عليه بأنه لم يعرف هنا زيادة تركها تعليم أمته فأنا أستدركها، وهذا عار عظيم وجهل شديد، فلا ينبغي الشخص أن يزيد على هذا. قل إذا انتهى المؤذن اللهم صل على محمد وعلى آل محمد ثم صلوا عليه. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعث مقاما محمودا الذي وعدت. أنت وبعد ذلك سل ما تشاء ربك. أما هذا التعليم النبوي لا يزاد عليه، ولا تقول قبله محمد رسول الله ولا زيادة، حقا حقا كلمة حقا وهي لا إله إلا الله حقا وصدقا. هذه الأشياء كلها تافهة لا قيمة لها، بل هي تخل هذا الثواب المرتب كما قال العلماء. التعليم النبوي كالتعليم الطبي، الطبيب يصف لك دواء فلا ينبغي أن تقول إن الطبيب نقص في هذا لازم أزيده كم جرام ثم تهلك، هذا يحرق بطنك وأمعاءك ثم تموت. لازم تكون بقدر الذي وصف لك الطبيب بدون زيادة ولا نقص، إلا إذا جاء من الشارع يقول إلا من زاد، من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وعلى كل شيء قدير في يوم 100 مرة كانوا كذا وكذا وكذا، ولا يأتي أحد بأفضل إلا من زاد عليه. مثل هذا معناه مقطوع تزيد عليه، أما ما لم يأتي زيادة عليه فلا تزيد. هذه وصيتي للجميع. التساهل في الأذكار النبوية كثير حتى من طلاب العلم، لا ينبغي ذلك، بل نتقيد بما صح لدينا. إن كان هناك رواية صحيحة زيادة نزيدها، ومع ذلك من الشواذ وكذا أو من كثيرا نزيد على التعليم النبوي، فهذا حرمان من الثواب المرتب عليه. لا ينبغي، يعني أنت لست واثقا بأنك إذا غيرت صيغته لفظا وكلمة حرفا تحرم، لأنه مقدر بقدر ومعين بلفظ، فما أدراك أنه الله سبحانه يعطي كذلك الفضل. لا، لازم يكون ما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم وما نهيتكم فانتهوا. النبي صلى الله عليه وسلم يحث على ذلك. قال ماذا قال؟ وبعثوا. اللهم رب هذه الدعوة التامة، أي التي تمت ولا يلحقها نقص. الدعوة التامة لأنها كلمة التوحيد، لا إله إلا الله، شهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله، والصلاة القائمة أي الثابتة التي لا يدخلها نسخ، والصلاة آتي محمدا، أعطي محمدا الوسيلة، الوسيلة منزلة من منازل الجنة وهي أعلاها، لا تكون إلا لعبد من عباد الله، وأرجو أن أكون أنه، النبي صلى الله عليه وسلم قال هكذا. والفضيلة أي الزيادة في الدرجات، أو الفضيلة كما يقول بعضهم إنها منزلة أخرى يقال إنها لإبراهيم، على كل حال زيادة الأولى أن نفسره بالفضيلة أي الزيادة. الوسيلة هو ما يتقرب إلى الكبير، والفضيلة أي المرتبة الزائدة على سائر الخلائق، ويحتمل أن تكون منزلة أخرى أو تفسير للوسيلة، أو هي بمعنى الوسيلة أو منزلة أخرى يزيده الله سبحانه وتعالى على الوسيلة. وهذه وبعث مقاما محمودا أي يحمده في الأولون والآخرون، الذي وعدته بقولك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا، يعني مقام يحمده الأول والآخرون، أول الدنيا أول الأول الخلق وآخرهم كلهم إنسان وجنا وملكا يحمده في ذلك اليوم في ذلك الوقت في ذلك المكان. فهذا هو النبي صلى الله عليه وسلم، هو موعود والوعد لا يخلف، لكن ماذا؟ لكن من فضل الله سبحانه وتعالى هذا الدعاء هو محقق، لو لم تدع له أنت وعده الله، لكن ماذا؟ من يعني من خير أو ما يترتب على فضل هذا الذكر هذه المنزلة الموعودة، من دعا الله لنبيه صلى الله عليه وسلم بها ناله هذا الفضل، وهو ثبوت الشفاعة له. إذن ينبغي الإنسان أن لا يحرم نفسه من هذا الفضل العظيم، وجبت له حلت له شفاعة، وجبت له شفاعة أي ثبتت له شفاعة، هذا مؤكد معنا. ولذلك عده بعض أهل العلم في أسباب حسن الخاتمة أن تتابع المؤذنة ثم تدعو بالوسيلة للنبي صلى الله عليه وسلم، فإذا أنت ترجو حسن الخاتمة، لأنه لا تنال الشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم إلا لمن مات على التوحيد. إذن هذا مما نرجو الله سبحانه وتعالى به، وهو أننا ندعو بهذا ثم نأمل الله أن يميتنا على السنة ويلحقنا هذا الفضل وهو الشفاعة. ثم ربما يقول قائل ثبت في الحديث الآخر إن شفاعة الكبائر من أمتي لأهل الكبائر من أمتي، فإذا كان كذلك معناه أنك كأنك تدعو على نفسك بأن تمر الكبائر حتى تستحق هذا الشفاعة. لا، هذا خطأ في الفهم. شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم أنواع، منها هذا الذي قاله لأرباب الكبائر، ومنها بإدخال بعضهم الجنة بدون عذاب، هم يستحقون العذاب بدون عذاب، ومنها إخراج الناس من العذاب وإدخالهم الجنة، ومنها في الآخرة رفع درجات من قصر درجته من الدرجة العليا إلى الدرجة العليا. هناك تتفاوت درجات أهل الجنة ما بين السماء ما بين الدرجة إلى درجة 100 سنة، لكن هذه الرفعة تجلب شفاعة. إذن معنى ذلك أنك لو كنت مت وأنت موحد وأنت عامل مستقيم تدخل الجنة تستحق الجنة، لكن هناك زيادة الدرجات تفوتك إذا فاتك هذه الدعوات أو هذا الذكر. ينبغي لك أن تعتني بمثل هذا، ولا ينبغي لشخص أن يفرط في هذا. والشيطان حريص، كلما بدأ المؤذن يقول لك تحدث مع فلان، بل يأتيه وقبل الأذان ما في، عند الأذان يأتي بواحد يقول تحدث مع هذا ولا تجيب المؤذن. لماذا؟ لأنه لا يريد لك خيرا أن تنال هذه الشفاعة، بل يحرمك إلى آخر المؤذن، انتهى الأذان ونسيت الدعاء وحرمت خيرا كثيرا. إذن ينبغي للشخص أن يكون منتبها لمثل هذه الدقائق الشيطانية، لأنه لا يريد لك الخير أبدا. فينبغي العناية إذا بدأ المؤذن في الأذان السكوت، هذا أولى. الكلام ما يمنع كما سبق، كما سيأتينا باب الكلام في الأذان يجوز، لكن المشكلة إنه إذا بدأت تتكلم تنغمس فيه وتنسى. الأولى أن تقطع الكلام حتى لا تحرم هذا الخير العظيم. قال رحمه الله تعالى، وهنا يقول استشكل بعضهم جعل ذلك ثوابا لقائل ذلك مع ما ثبت من أن الشفاعة للمذنبين، وأجيب بأن له صلى الله عليه وسلم شفاعة أخرى كإدخال الجنة بغير حساب وكرفع الدرجات، فيعطى كل أحد ما يناسبه، يعني كل أحد ما يناسبه يعطى بمثل هذه الدعوة. فينبغي يعني هذا. وقال مهند في حديث الحظ على الدعاء في أوقات الصلوات لأنه حال رجاء الإجابة. الله تعالى قال رحمه الله تعالى باب الاستهام في الأذان. باب الاستهام أي اقتراعه قرعة سهم سهم، باب الاستهام في الأذان. ويذكر أن قوما اختلفوا بالأذان فأقرع بينهم سعد يعني ابن أبي وقاص رضي الله تعالى، وذلك في غزوة القادسية، وذلك أصيب مؤذنهم فبعد ذلك اختلف الناس في الأذان، فلما أشكل أنا أؤذن وأؤذن جمعهم سعد بن أبي وقاص كان قائد الجيش فقال لهم فأقرع بينهم فخرج قرعة بعض فأذن ذلك إلى هذا الحد، كان الصحابة حريصين على التنافس في الأذان. ويذكر إنما قالوا يذكروا لأن فيه انقطاعا لكن ثبت في أحاديث أخرى. وبالسند المتصل قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن سمي مولى أبي بكر عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا، ولو يعلمون ما في التهجير لاستبقوا إليه، ولو يعلمون ما في العتمة والصبح لآتوهما ولو حبوا. أولا السند عبد الله بن يوسف التنسي أبو محمد الكلاعي دمشقي الأصل قال أخبرنا مالك إمام دار هجرة، مالك بن أنس إمام دار هجرة، عن سمي، سمي مولى أبي بكر بن عبد الرحمن بن حارث بن هشام المدني من السادسة، عن أبي صالح، أبو صالح ذكوان السمان الزيات واسمه ذكوان الطبقة الثالثة المدني، عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. ومن لطائف هذا الإسناد أنه مسلسل بالمدنيين، وعبد الله دخل المدينة أيضا. ومنها أن أبا صالح أحفظ من روى حديث أبي هريرة رضي الله عنه، ومنها أبو هريرة رضي الله عنه أحد مكثرين سبعة أحفظ من روى الحديث في دهره، ويقال إنه روى 5374 حديثا. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لو يعلم الناس، مبينا فضل الأذان، لو يعلم الناس ما في النداء أي الأذان والصف أي من الفضل والخير والزيادة والبر، لو يعلموا والصف الأول كذلك أيضا ثم لم يجدوا سبيلا إلى ذلك إلا أن يستهموا، إلا أن يقترعوا في القرعة يعني، إلا أن يستهموا عليه لاستهموا، أي لكان الأذان بالقرعة ولكان الصف الأول بالقرعة ولما كان هكذا يترك بدون ذلك. وبعض أهل العلم استهام ترام باستهام، لاستهموا لتراموا باستهام، إنهم يرمي بعضهم بعضا حتى يؤذل أو يقوم في الصف الأول، بعضهم قال ولكن مشهور تفسير الأول استهاموا اقترعوا ولو يعلمون. ولذلك بيانا لهذا المعنى البخاري علق ما وقع لسعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه في القادسية لأنه أقرع بينهم، فدل على أن مراد بالاستهام، مراد البخاري أنه الاستهام أي الاقتراع. ولو يعلمون ما في التهجير أي المبادرة والتبكير، التهجير في الأصل الخروج أو الذهاب وقت الهجرة وهو اشتداد وقت اشتداد الحر، اشتداد نصف النهار، لكن المراد هنا المبادرة في أول وقت لأي شيء كان، المبادرة في أول وقته سواء كان في الصبح أو في غيره، يعني التهجير التبكير إلى الصلاة. لاستبقوا إليه أي لتسابق، لسبق بعضهم بعضا. ولو يعلمون ما في العتمة أي العشاء، هذا في دليل على أن العشاء يقالها عتمة، قد ورد أنه يعانوا كراهية بذلك وقلنا حملناه على خلاف الأول. ما في العتمة والصبح لآتوهما أي أدائهما صلاة جماعة في المسجد، لآتوهما ولو حبوا أي يحبونك الصبي على أعضائهم أي على أستاهي، يحبون حب يعني معنى ذلك كالصبي الذي يحبوه صغير، معنى ذلك ولو أصابهم مرض أو عجز لا يتخلفون عن هاتين الصلاتين لما فيهما لما رتب الله عليهما من الفضل العظيم. وهذا في بيان لأمته، النبي صلى الله عليه وسلم بيّن لأمته ما في هذه الأمور، النداء والصف الأول وصلاة الصبح جماعة وصلاة العشاء جماعة، هذه لها فضل عظيم لا ينبغي التعاون بمثل هذه الأشياء. باب الكلام في الأذان يعني باب جواز الأذان، كلام في الأذان. ولذلك قال بعده وتكلم، إشارة إلى أن المراد باب جواز الكلام في الأذان. وتكلم سليمان سرج، هذا صحابي رضي الله تعالى عنه، في أذانه في خلال أذانه، وقال الحسن وهذا تكلم وصله أبو نعيم شيخ البخاري في كتاب الصلاة له، وأخرجه البخاري في التاريخ عنه إسناد صحيح. قال وقال الحسن، الحسن البصري، الحسن البصري يقول الحافظ لم أره موصولا، قال لا بأس أن يضحك وهو يؤذن أو يبكي، لا بأس أن يضحك إن سبقه الضحك ما يبطل، ما يلزمه إعادة الأذان والإقامة لأنه ليس في الصلاة. وهذا هو مراد البخاري رحمه الله تعالى باب الكلام في الأذان. وفي السند المتصل قال حدثنا مسدد قال حدثنا داء حماد عن أيوب وعبد الحميد صاحب الزياد وعاصم من الأحول وعبد الله من الحارث، وعن عبد الله من الحارث أنه قال خطبنا ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في يوم ردعين فلما بلغ المؤذن حي على الصلاة فأمره أن ينادي الصلاة في الرحال، فنظر القوم بعض إلى بعض فقال فعل هذا من هو خير منه وإنها عزمة. أولا الإسناد مسدد من سفاد أبو الحسن البصري، وبعده حماد بن زيد، حماد بن سلمة لا يأتي في البخاري في صلب السند، إنما هو في التعليقات، ويقال إنه أخرج له في كتاب الرقاق حديثا واحدا فقط، أما في مسلم يلتبس أحيانا هذا بذاك، وقد جعلنا له أبيات في فرق بين حمادين. عن أيوب السختياني، أيوب بن أبي تميمة أو تميمة اسمه كيسان السختياني، أبو بكر البصري ثقة من كبار علماء الطبقة الخامسة، قال وعبد الحميد صاحب الزيادي، عبد الحميد بن دينار صاحب الزيادي، عبد الحميد بن دينار صاحب الزيادي، وعبد الله بن الحارث وعاصم الأحول عاصم بن سليمان التيمي الأحول من الطبقة الرابعة، عن عبد الله بن الحارث البصري، عن عبد الله بن الحارث هو البصري ابن عم ابن سيرين وزوج ابنته وهو تابعي صغير، ورواية الثلاثة عنه من باب رواية الأقران لأن الثلاثة من صغار التابعين وهم أيوب وعبد الحميد صاحب الزيادي وعاصم بن الأحول كلهم من صغار التابعين ويروون عنه، ورجال الإسناد كلهم بصريون، ومن لطائف هذا الإسناد أنه مسلسل بالبصريين من أول إلى آخره، ومنه أن ثلاثة من التابعين اشتركوا بالرواية عن تابعي ومن رواية الأقران، وهذا رواية الأقران لأن ثلاثة من صغار التابعين، ورجال الإسناد كلهم بصريون، وقد جمع محمد كمسدد كما هنا إلى آخر ما قال. قال خطبنا ابن عباس، عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما حبر الأمة وبهرها، خطبنا في البصرة في يوم ردغين، ويعني ضبطوه بهذا وبهذا، رزغين بالغين فذلك الأكثر هنا، ولمن سكن وفشمان وأبي الوقت بالدال بدل الزاي ردغين. وقال قرطبي إنها أشهر، وقال والصواب الفتح فإنه الاسم وبالسكون مصدر انتهى، وبالفتح رواية القابسي، قال صاحب المحكم الرزغ الماء القليل في الشمال، وقيل إنه طين وحل، وفي العين الردغة الوحل، وهل طين هذا، والرزغة أشد منها، وفي الجمارة والردعة والرزغة الطين القليل من مطر أو غيره، يعني طين في يوم ذي طين. فلما بلغ المؤذن حي على الصلاة فأمره أن ينادي الصلاة بالرحال، قل لهم هكذا لأنه كان طين، فنظر القوم بعض إلى بعض الذين معه استغربوا ذلك لأنه ليس من عادته أن يزيد هذا في الأذان. قال فلما استغربوا ذلك قال تستغربون هذا، تعالى هذا من هو خير منه وهو النبي صلى الله عليه وسلم، يعني معناه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر المؤذن بأن يقول هذا، وإنها عزمة، أي وإن الجمعة عزمة، فكرهت أن أحرجكم في الدحض والزلق، يعني معناه أراد أن لا يحرج الناس يمشون في الطين والوحل والماء، فأراد أن يخفف عنهم لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك، فعد ذلك من مسقطات صلاة الجمعة والجماعة. ومحل الشاهد هنا قول ابن عباس رضي الله تعالى عنهما لمؤذن قل إذا بلغت حي على الصلاة قل الصلاة في الرحال، وهذا ليس من ألفاظ الأذان، وهذا كلام، فدل على أن الأذان لو تكلم الإنسان بخلاله لحاجة ما لا يبطل الأذان ويجوز له ذلك، هذا هو مقصود المصنف رحمه الله تعالى بالتبويب لهذه المسألة. قال رحمه الله تعالى باب أذان الأعمى إذا كان له من يخبره. باب أذان الأعمى، هذا كأن قائلا يقول إن الأذان لما كان إعلاما بدخول الوقت يتعين له أن يكون المؤذن بصيرا لا أعمى، فكأنه نكت على ذلك وقال لا يلزم أن يكون بصيرا، بل الأعمى يجوز أن يكون مؤذنا إذا كان عنده من ينبهه للأوقات، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم أحد مؤذنيه كان أعمى كما سئل. وبسند متفق على حدثنا عبد الله بن سلمة عن مالك عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن أبيه رضي الله تعالى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى ينادي ابن أم مكتوم. ثم قال وكان رجلا أعمى لا ينادي حتى يقال له أصبحت أصبحت. أولا الإسناد عبد الله بن سلمة بن قعنب القعنبي الحارثي القعنبي أصله مدني الأصل وقد سكنها زمنا مدة ونزل البصرة، فلذلك إذا كان في إسناد البصريين نقول بصري، وإذا كان في إسناد مدنيين نقول الإسناد من أول إلى آخر بصري لأنه سكن. ومن يقيم في بلدة أربعة عوام ينسب إليها فروع عن أعلان، أن المحدثين أو العلماء يعني عموما يرون أن من سكن في أي بلدة من البلدان أربع سنين ينسب إليها، فإذا انتقل منها إلى غيرها أو يعني خرج منها إلى بلده مثلا ينبغي يعني يجوز أن ينسب إلى البلدة التي سكنها يعني سكنها أربع سنين. فإذا كان يعني والأولى ومن يكون ببلدتين يسكن يعني يبدأ بالأسبق ثم الأحسن، ايش يقول؟ ومن يقول ببلدتين يسكن فانسب لما شئت وجمع يحسن، فانسب لما شئت وجمع يحسن، وابدأ بالأولى وبثم أحسن. إذا كان سكن رجل أربع سنين في بلدة لو اقتصرت عليها يجوز مكي أربع سنين وهو في غيرها وجمع يحسن، لكن جمع بين البلدتين أو البلدان التي سكنها ثم كذا هذا أحسن. وابدأ بالأولى بأول ما سكنها تبدأ، وبثم أحسن، والإتيان ثم المكي تقول إيه مثل هذا أحسن. قال عن مالك إمام دار الهجرة عن ابن شهاب محمد بن مسلم عن سالم بن عبد الله رضي الله عنه عن أبيه، وهذا فيه أنه مسلسل بالمدنيين كما المحنى إليه آنفا، وكذلك أيضا مما من طرفه أن فيه مالكا الإمام المشهور من الأئمة الأربعة، وكذلك أيضا ابن شهاب تابعي صغير عن سالم بن عبد الله تابعي وسط. هؤلاء إذن فيه رواية تابعي عن تابعي ومسلسل بالمدنيين ومسلسل بالفقهاء، لأن هؤلاء كلهم إيه؟ مالك عن ابن شهاب عن سالم عن عبد الله بن عمر كلهم فقهاء، وهذه من لطائف الإسناد. عن أبي عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما قد تقدم أنه أحد الأبادلة الأربعة والمكثرين السبعة، روى 2630 حديثا، وكذلك أيضا أحد المشهورين بالفتوى. قال إن بلالا قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن بلالا يؤذن بليل، يعني أذان بلال وظيفته تكون ليلية، يعني معنى ذلك كما في رواية أخرى قال إن بلال يؤذن ليرجع قائمكم ويوقظ نائمكم، ليرجع قائمكم معنى وظيفته أنها للتنبيه الذي قام من أول الليل أو وسط الليل إلى ذلك الوقت يأخذ راحة حتى يكون نشيطا للصبح، هذه مهمته. وإذا كان هناك نائم غلبته عيناه مثلا نومه، فإذا أذن بلال يقوم ويتوضأ ويغتسل ويصلي الوتر وصلاة الليل إلى أن يأتي ابن أم مكتوم، هذه مهمته. ولذلك يقول إن أذان بلال ليس حدا يفصل بين النهار والليل الذي يحرم فيه الأكل هو النهار والذي يباح فيه الأكل هو الليل، لا، فكلوا واشربوا حتى يؤذنه إلى أن يؤذن ابن أم مكتوم وهو الأعمى. ابن أم مكتوم اسمه عمرو كما سيأتي موصولا في الصيام وفضائل القرآن يأتي يعني في نفس البخاري، وقيل كان اسمه الحسين فسماه النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله، ولا يمتنع أن يكون له اسمع، وهو قرشي عامري أسلم قديما، والأشار في اسم أبي قيس بن زايدة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يكرمه ويستخلفه على المدينة وشهد القادسية في خلافة عمر فاستشهد بها وهو أعمى، وقيل رجع إلى المدينة فمات وهو الأعمى المذكور في سورة عبس، واسم أمه عاتكة بنت عبد الله المخزومية، وزعم بعضهم أنه ولد أعمى فكنيت أمه أم مكتوم لانكتام نور بصري، والمعروف أنه عمي بعد بدر بسنتين، ولكن هكذا يقول. ولكن الذي يبدو أن سورة عبس متقدمة ومكية وينبغي أن يكون متقدما عن هذا التاريخ. كما نبه إليه في العاشر في الهامش. وكان رجلا أعمى، معناه أن ظهر أن فائل قاله ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال حتى ولا يكتم، وكان رجلا أعمى ذا معه بالشهيد. إذن دل على أن المؤذن يكون أعمى ولا ينادي حتى يقال له أصبحت أصبحت، وهذا معنى قوله في الترجمة إذا كان له من يخبره. أما إذا لم يكن له مخبر وليس له تفطن ويقال إنه كما مجرب هذا ابن أم مكتم يقال إنه يعرف الفجر بدون أن يعلمه أحد، لكن الناس ما يسكتون يقول له أصبحت أصبحت، لكنه يقولون ما يخطئ الفجر أبدا ولو سكت الناس عنه، فكان ملها. فعلى كل حال إذا كان من يخبره جائز. وكان أصبحت أصبحت أي حتى يدخل في الصباح، إذن أي دخلت في الصباح هذا ظاهره، واستشكل لكن هذا أصبحت أصبحت معناه لا يؤذن إلا بعد أن يبدو الصبح ويظهر. وعلى هذا فالأكل إلى أن يؤذن كيف يتفق مع هذا؟ لأن الأكل لا يكون حتى يتبين لكم الخيط من الفجر، الفجر تبينه يمنع الأكل ما هو الدخول في الصباح مرة. إذن واستشكل لأنه جعل أذان غاية للأكل، فلو لم يؤذن حتى يدخل في الصباح للزيم من جواز الأكل بعد طلوع الفجر، والإجماع على خلافه إلا من شذ كالعامش مثلا. وأجاب حبيبي وابن عبد البر والأصلي وجماعة من الشراح بأن مراد قاربت الصباح، بهذا يزول الإشكال حتى يقال له أصبحت أصبحت أي قاربت أن تصبح، إذن معناه بقليل ينبهونه حتى يؤذن وانتبه لذلك. هذا في هذا الحديث من الفوائد، وفي هذا الحديث جواز الأذان قبل طول الفجر لأن بلالا كان يؤذن، وسيأتي بعد باب واستحباب أذان واحد بعد أذان، واستحباب أذان واحد بعد واحد. وأما أذان اثنين معا فمنع منه قوم، ويقال إن أول من أحدثه بنو أمية، وقال الشافعية العكره إلا أن حصل من ذلك تهويش. وهكذا واستدل به على جواز اتخاذ مؤذنين في المسجد الواحد، قال من دقيق العيد. وأما زيادة على اثنين فليس في الحديث تعرض له، انتهى. قال رحمه الله تعالى باب الأذان بعد الفجر أي بعد حقك طلوع الفجر، باب الأذان بعد الفجر. وفي السنة المنتظر قال حدثنا عبد الله بن يوسف التميسي قال أخبرنا مالك محمود دار هجرة عن نافع مولى بن عمر عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه قال أخبرتني حفصة أخته حفصة بنت عمر رضي الله تعالى عنها أم المؤمنين، ففي رواية الراوي عن أخته ورواية صحابي عن صحابية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا اعتكف المؤذن الصبح وبدا الصبح صلى ركعتين خفيفتين قبل أن تقام الصلاة. إذا اعتكف المؤذن هكذا وقع عند جمهور رواة البخاري، إذا اعتكف المؤذن للصبح. وفي نظر قد استشكله كثير من العلماء ووجهه بعضهم كما سيأتي، والحديث الموطئ عند جميع رواته بلفظ كان إذا سكت المؤذن من الأذان صلاة الصبح، لأن ظاهر هذا ما هو يعني مطلوب في المعنى. إذا اعتكف المؤذن للصبح وبدا الصبح صلى ركعتين خفتين، معناه قبل الأذان، هذا ظاهر هكذا. لكن في رواية الموطأ وهو لمالك جميع الرواة قالوا إذا سكت المؤذن، يعني بعد أن يؤذنه وسكت المؤذن النبي صلى الله عليه وسلم ينتهز هذه ويصلي ركعتين خفيفتين أي بعد الأذان، وهذا هو الواضح. لكن بعضهم أوله على كل حال يقول وهكذا رواه مسلم وغيره وهو الصواب، بل أصلح في رواية وقد أصلح في رواية من الشبوية عن في ربري كذلك، وفي رواية الأمداني كان إذا أذن بدل اعتكف، هو أشبه الرواية المصوبة. الحاصل وإذا اعتكف يعني لعلها مصحفة من قوله سكت، بعضهم أصلحها بذلك. إذا اعتكف المؤذن الصبح وبدأ الصبح صلى ركعتين خفيفتين قبل أن تقام الصلاة، وفيه مشروعية أذان ركعتين بعد أذان الصبح، هذه سنة يغفل عنها الناس أي عن كيفية صلاتها فعلا وقولا، ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر بركعتين خفيفتين، وبعض الناس يطولهما وهذا خلاف السنة، بحيث إن عائشة رضي الله تعالى تقول حتى أقول هل قرأ بأم القرآن، استعجال النبي صلى الله عليه وسلم ومبادرته في أداء ركعتين حتى أظن أنه ما قرأ ولا ما قرأ، ولا بد أنه يقرأ ويقرأ قل يا أيها الكافرون في الأولى وقل الله أحد الثانية، ومع ذلك لا يزيد بالتسبيح ولا في هذا أكثر من هذا، بعض الناس يطولها وهذا خلاف السنة، هذا مخالف للسنة. فالسنة بعد أذان في سنة الفجر أن تصلى خفيفة خفيفتين ركعتين خفيفتين تقرأ فيهما بقول يا أيها الكافرون في الأولى وبقول هو الله أحد الثانية، أو تقرأ من سورة البقرة نقول آمنا بما أنزل إلينا وما أنزل إلى آخره، ثم بالركعة الثانية قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا إلى آخره، هاتان الآيتان وهما خفيفتان أيضا. فينبغي للمسلم أن يحرص على أداء هذه السنة على كيفية مؤمن. الزيادة على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم هذا لا خير فيه، لا خير فيه. أولا إنه مخالف هذه السنة، ثانيا الثواب المترتب عليه ما هو بهذا، ينبغي التنبه لمثل هذا. الإمام مالك رحمه الله تعالى قال له رجل لما نهاه عن الصلاة في وقت المنهي في أوقات القراءة، يا إمام هل يعذبني الله على صلاتي؟ قال لا، لا يعذبك على صلاتك، وإنما يعذبك على بدعتك. الصلاة لا أقول لك تعذب بها، إنما تعذب على بدعتك. هو هذا الذكر، ذكر هو ذكر الله، لكن إذا وقع في غير محله الابتداع ومخالفته هو الذي يتسبب على تعذيبك. هو يخاصمه ويناقشه ويقول له هذه الصلاة عبادة، كيف تمنعني؟ الله يعذبني عليها. قال الله ما يعذبك على هذا، لكن يعذبك على ابتداعك، على مخالفتك نهي الرسول عليه الصلاة والسلام. فينبغي للشخص أن ينتبه لمثل هذا في الصلاة خاصة. الصلاة هذا أمر عظيم، الصلاة أمر عظيم ينبغي أن تؤدى على وجه السنة ولا يتجاوز السنة. قال رحمه الله تعالى باب الأذان قبل أن تقام الصلاة. قال رحمه الله تعالى بالسند المتضح حدثنا أبو نعيم الفضل بن دكين أخبر الشيخ البخاري التاسع قال حدثنا شيبان بن عبد الرحمن النحوي، وقال له نحوي لأنه من قبيلة نحو أو نحوه قبيلة من الأزدي، وليس منسوبا إلى علم النحو. المشهور إذا قيل فلان النحوي يراد به أنه يعلم علم النحو، يعلم معرفة بعلم النحو، لكن هذا ليس لهذا، وإنما هو بقبيلة اسمها نحوه أو نحو. قال ماذا عن يحيى؟ يحيى بن أبي كثير، أبو كثير اسمه صالح المتوكل، يحيى بن أبي كثير البصري اليمامي ثم اليمامي، هذا الذي ذكرناه آنفا، البصري ثم اليمامي، هو بصري الأصلي ولكنه نزل اليمامة، إذا نقول البصري ثم اليمامي. ويقال إن سكن المدينة يطلب العلم 10 سنين، إذا إذا وجدناه في الأسانيد المدنية ينبغي أن نعده معها، لأنه قالوا عاش فيها 10 سنين ويطلب علم من أهل المدينة من علماء المدينة. عن أبي سلمة، أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف، قيل اسمه إسماعيل وقيل عبد الله وقيل اسمه كنيته، والمشهور من الطبقة الثالثة. وهذا عن عائشة رضي الله تعالى عنها، عائشة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها، ومن لطائف هذا الإسناد أن فيه رواية تابعي عن تابعي، وهو يحيى بن أبي كثير الطبقة الخامسة، أبو سلمة من الثالثة، وفيه رواية راوي مشهور بالكنية حتى قيل إن اسمه كنيته أبو سلمة. وفيه عائشة رضي الله تعالى عنها أحد المكثرين السبعة، روت 2210 حديث. عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي ركعتين خفيفتين، هذا الذي أنبهكم عليه، ركعتين خفيفتين بين النداء والإقامة من صلاة الصبح، هذا من السنة، هكذا يصلي الإنسان ركعتين خفيفتين. قال رحمه الله تعالى باب الأذان قبل الفجر. المفروض قال الإمام أبو عبد الله رحمه الله تعالى بالسند المتصل حدثنا عبد الله بن سوى التنيسي قال أخبرنا مامر كن إمام دار هجر عن عبد الله بن دينار، عبد الله بن دينار العدوي مولى بن عمر، وهو زميل مالك بن عبد الله عمرو بن دينار، هناك في مالك بن دينار عمرو بن دينار عبد الله بن دينار، هذا مالك بن دينار بصري، وأما عمرو بن دينار فهو مكي جمحي مولى الجمحيين، وأما عبد الله بن دينار فهو مولى العدويين مولى بن عمر، وكلاهما من الطبقة الرابعة، ولكن هذا مكي وهذا مدني وهذا جمحي وهذا عدوي، وكذلك أيضا كلاهما يرويان عن ابن عمر، كلاهما يرويان عن ابن عمر، وهذا مات سنة 127 وذاك مات سنة 126. قال عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن بلالا ينادي بليل فكلوا واشربوا حتى ينادي ابن أم مكتوم. قال رحمه الله تعالى باب الأذان قبل الفجر. هناك باب الأذان بعد الفجر، هناك في الترجمة السابقة باب الأذان بعد الفجر، قال الزين بن منير قدم المصنف ترجمة الأذان بعد الفجر على ترجمة الأذان قبل الفجر فخالف الترتيب الوجودية، لأن الأصل في الشرع ألا يؤذن إلا بعد دخول الوقت، فقدم ترجمة الأصل على ما نذر، يعني أن نفتى بذلك باب الأذان قبل الفجر كان يقدم، باب الأذان بعد الفجر كان يلحقه يليه. لماذا أكس البخاري الترتيب الوجودية؟ إشارة إلى أن الأذان قبل الفجر ليس على الوضع المألوف، الأصل أن لو أذن للصلاة إلا بعد دخول الوقت، ولذلك عد في النص إن الأذان بلايم ليس للصلاة، إنما مهمته أن يرجع قائمكم ويوقف نائمكم، إذا ليس للفجر، ولذلك لابد من إعادة الأذان بعد الفجر. واختلف العلماء هل لو اكتفى بالأذان الأول؟ قالوا لا، الجمهور يرون أنه لا يكفي، فمن أوجب الأذان، فمن يقول بوجوب الأذان هو القول الراجح أن الأذان لا يسقط الوجوب، الأذان الأول لا يسقط الوجوب، ولذلك لهذه النقطة قدم وأخر، قدم باب الأذان بعد الفجر لأن هذا هو الوضع، وأخر باب الأذان قبل الفجر لأن هذا على جهة الندور وعلى خلاف الأصل، تنبيها لهذا وهذا وجيه. قال الإمام أبو عبد الله رحمه الله تعالى في السند المتصل حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا زهير قال حدثنا سليمان التيمي عن أبي عثمان النهدي عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يملعن أحدكم أو قال أحدا منكم أذان بلال من سحوره من سحوره فإنه يؤذن أو قال ينادي بليل ليرجع قائمكم ولينبه نائمكم، وليس أن يقول الفجر أو قال الصبح، وقال بأصابعه ورفعها إلى فوق وطأطأ إلى أسفل حتى يقول هكذا. وقال زهير بسبابتيه إحداهما فوق الأخرى ثم مدهما على يمينه عن يمينه وشماله. أولا أحمد بن يونس شيخ المصنف رحمه الله تعالى هو أحمد بن يونس وابن عبد الله ابن يونس وانسب إلى جدي التميمي الأربعي من كبار الطبقة العاشرة مات سنة 227، وهذا من أكابر شيوخ البخاري ومسلم، وهو منسوب إلى جدي. قال والثاني زهير معاوية بن حديج الجعفي أبو خيثمة هو وأبو خيثمة الصغير زهير ابن محرب زهير المعاوية فزهير بن محارب يقاوله أبو خيثمة الصغير وهو من الطبقة العاشرة، وزهير بن معاوية يقاوله أبو خيثمة الكبير وهو من الطبقة السابعة. قال حدثنا سليمان الطرخان التيمي البصري يقاوله التيمي وليس من بني تيم وإنما نزل فيهم فنسب إليهم نزول، ونسبوا البدرية والخزية لكونه جالس والتيمية هو هذا، كذلك الحذاء للجلاسي ومقسم مولى بني عباس. قال سليمان التيمي عن أبي عثمان النهدي، أبو عثمان النهدي هذا اسمه عبد الرحمن ابن مل مثلث الميم الابن عمرو، هذا النهدي الكوفي مخضرم من الطبقة الثانية، وقالوا إنه عاش 140 وقيل 130 سنة معمر. هذا عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه، عبد الله بن مسعود هذا الهذلي الصحابي الجليل رضي الله تعالى عنه. ففي هذا الإسناد من لطائف هذا الإسناد أنه مسلسل بالكوفيين سوى سليمان، فإنه بصري سوى سليمان التيمي، ومنها أن فيه رواية تابعي عن تابعي عن تابعي مخضرة، ومنها أن فيه عبد الله بن مسعود المعروف هذا صاحب الفضائل الكثيرة. قال النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يمنعن أحدكم أو قال، هذا شك من الراوي، أو إذا جاء في الشك من الراوي لابد أن نقرأ بعدها قال وإلا مكتب، فلو تركته أخطأت في القراءة. أو قال إذا كان للتنويع لا يكتب ولا يقرأ، أما للشك أحيانا يكتبونه وغالبا أحيانا لا يكتبونه ولا بد من القراءة. أو قال أحدا بدل أحدكم، شكوا من الراوي. أذان بلال من سحوره، سحور بفتح السين اسم لما أكل وقت السحار، وسحور بضم السين اسم للأكل للفعل في ذلك الوقت، وهنا يحتمل وجهين، من سحوره أي مما أكله من مأكله، ومن سحوره أي من أكل سحوره، وعلى هذا المضارع. فإنه يؤذن أو قال فذلك يعطيه أو للشك ينادي بدل يؤذن بليل. لماذا؟ ليرجع قائمكم، ليرجع قائمكم ولينبه نائمكم، وفي لفظ ويوقظ نائمكم. يعني مهمة أذان بلال هي هذه، وهو أنه أن من كان نائما يستيقظ حتى يتأهب لأداء صلاة الوتر، ثم يصلي ما شاء الله، ثم يأتي الفجر وهو مستيقظ. والأمر الآخر الناس الذين قاموا قبل ذلك طويلا، ثم يعني يحتاج أو نفسهم تشتاق أو تتوق إلى أن يأخذوا راحة حتى يقوموا نشيطين لصلاة الصبح، إذا سمعوا أذان بلال ينامون، يأخذون فترة راحة. والسنة أن يكون في الثاني في الأول. قال وليس أن يقول الفجر أو قال الصبح، شك من الراوي، قال هل قال الفجر أو قال الصبح. قال وقال بأصابعه أي وأشار، قال تستعمل لمعان نحو ثمانية، ومن جملته أنها تستعمل لأشار هنا من هذا. وقال أي أشار النبي صلى الله عليه وسلم بأصابعه ورفعها إلى فوق وطأطأها. وليس أن يقول الفجر أي يظهر، أن يقول معناه إلى فوق، فوق هكذا ثم أشار إلى أسفل، معناه أن الفجر ويسمى الفجر الكاذبة في الليل، في آخر الليل يظهر ساطعا سطوعه، لكن يكون كذنب السرحان. سرحان هذه إذا رأيتها صورتها يكون يعني ذنبها إلى السماء، معناه أن ضوءه لا يكون منتشرا أسفل في الأفق، وإنما ينتشر فوق، ثم يعقبه ظلمة. ليس هذا فجرا يمنع الصائم من أكله ويحل صلاة الصبح، لا، ليس. النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس أن يقول فجر هكذا، وإنما وضع سبابته إحداهما فوق الأخرى، وإنما أن يقول هكذا في الأفق، يعني يمينا وشمالا، يعني أول ما يطلع في الأفق أسفل، ثم سرعان ما ينتشر، ويقولون إيه بقدر لا ونعم. إذا طلع الفجر يعني حركات الفلك كلها هكذا، ولذلك يقولون الزوال، الزوال الصلاة منهية عند الاستواء، واستواء الشمس يقول الفلكيون لا تزيد في السماء الشمس في المنطقة أو في مركز السماء وسط السماء بقدر لا أو نعم، ما تزيد على هذا، لكنه لخفائه يعني قدروه بتقديرات، يقولون كذا وكذا، فإذا كان الظل داخل هذا فهو استواء، وإذا زاد عليه فهو زوال. هذا من باب، ليس من باب حقيقة الواقع، إنما هذا من باب ما يمكن أن نعلم به الاستواء أو غير الاستواء احتياطا. وفي مثل هذا الفجر أيضا، الفجر إذا طلع حقيقة، يعني أنت لو نظرت هناك ثم توجهت إلى الغرب ثم رجعت إليه لوجدته مخالفا للأول في دقيقة، في لحظات، يعني في لحظات واحدة. فلذلك يقول صلى الله عليه وسلم الفجر الذي يطلع هكذا يضيء ثم يكون هذا، لا، إنما الفجر أن يبدو في الأفق هكذا ثم ينتشر بعد ذلك ولا يعقبه، هذا هو الذي يمنعه من الأكل في الصوم ويحل الصلاة لصلاة الصبح لصلاة الفجر. قال وتقطع إلى أسفل حتى يقول هكذا، ما معنى يقول هنا؟ حتى يظهر. إذن قال فسرناه في الأول بالإشارة، ويقول نفس الشيء فسرناه في الثاني بالظهور، أي حتى يظهر الفجر هكذا، حتى يظهر الفجر هكذا. إذن قال فاستعمل، ولأبيات ذلك قال إنها في قاموس المحيط مجد الدين الشيرازي، يعني رتبها وأنا نظمتها، وهو أن قال استعمل كذا ولكذا ولكذا نحو ثماني معاني، ومن جملة هذا قال فعل كذا، قال فعل كذا أشار. وقال الزهير في روايته بسبابتيه إحداهما فوق الأخرى، فوق الأخرى، ثم مدهما عن يمينه وشماله. وفي السنة المنطقة قال حدثنا إسحاق قال أخبرنا أبو سامة قال حدثنا عبيد الله قال حدثنا عن القاسم بن محمد عن عائشة رضي الله تعالى عنها وعن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قال وحدثني يوسف بن عيسى المروزي قال حدثنا فضل قال حدثنا عبيد الله بن عمر عن القاسم محمد عن عائشة رضي الله تعالى عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم. أولا إسحاق شيخ المصنف بن راهوية, إسحاق بن راهوية قال أخبرنا, لأنه يعني ومن القاعدة التي بالتتبع أظهرها الإمام الشارح الحافظ بن حجر رحمه الله تعالى إنه إذا قال أخبرنا يكون هو, أي غالبا يعني أحيانا يكون, لأنه لا يقول دائما إلا أخبرنا, لكن وجد في بعض المواضع أنه قال حدثنا, لكن هذا خلاف العادة. قال حدثنا أبو أسامة حماد بن أسامة بن زيد القرشي من الطبقة التاسعة, قال حدثنا عبيد الله بن عمر بن حفص عاصم بن عمر بن الخطاب العمري من الطبقة الخامسة, قال حدثنا عن القاسم, قال عبيد الله حدثنا عن القاسم, إذن هذه قراءته هكذا, عن حدثنا أخبرنا أبو أسامة قال أبو أسامة عبيد الله حدثنا عن القاسم, إذن عبيد الله مبتدأ وحدثنا جملة خبر, فعل وفاعل ومفعول خبر, وهذا خلاف المألوف, المألوف أن يكون يتأخر فاعلا هكذا, لكن أحيانا يجعلون هكذا عبيد الله حدثنا عن القاسم, عبيد الله مبتدأ حدثنا فعل وفاعل ومفعول في محل رفع خبر, عن القاسم بن محمد هو القاسم أحد فقهاء السبعة, عن عائشة هذه عمته عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها, وعن نافع كذلك أيضا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال معطوف على القاسم المحور, حاصل أنه أخرج الحديث عن عبيد الله بن عمر وجين, الأول ذكر له في إسنادين نافع عن ابن عمر والقاسم عن عائشة, هو عبيد الله أخذ من هاتين, وأما الثاني فاقتصر فيها الإسناد الثاني وهو نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى, وأما قوله الحاء للتهويل, حاء للتهويل حول من إسناد إلى إسناد آخر, حدثني يوسف بن عيسى المروزي, يوسف بن عيسى المروزي هذا شيخ المصنف رحمه الله تعالى, قال حدثنا الفضل موسى السناني المروزي, الفضل موسى السناني المروزي قال حدثنا عبيد الله بن عمر عن قاسم محمد عن عائشة رضي الله تعالى عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم, والحديث وادي سبق شرحه. قال رحمه الله تعالى بالسند متصل, باب كم بين الأذان والإقامة, باب يعني يحتمل التنوين ولا عدم التنوين, باب كم بين الأذان والإقامة من الوقت, يعني كم وقتا بين الأذان والإقامة, باب كم بين الأذان والإقامة, هنا في زيادة نصفة ومن ينتظر الإقامة, وهذا له باب التالي ولا حاجة إلى ذكره هنا, فيقول هنا ووقع هنا في رواية نسبت لكشميهل ومن انتظر إقامه خطأ, فإن هذا اللفظ ترجمة تلي هذه, يعني معناه ومن ينتظر الإقامة أو ومن انتظر الإقامة, يعني لا وجه له هنا لأنه له الباب التالي, المراد بذلك إن بين الأذان والإقامة لا بد أن يكون هناك وقت, لماذا؟ لأن الأذان كما سبق لنا معناه الإعلام بدخول الوقت بألفاظ مخصوصة, فإذا أعلمهم بدخول الوقت أذن ثم أقام إثره فلا فائدة في إعلامه, لا بد إذا علموا أن يتهيئوا للصلاة بالوضوء والغسل وما إلى ذلك ثم يتجهوا إلى محل الصلاة ويصلوا, إذن معنى ذلك أنه لا بد أن يكون هناك وقت فاصل, وليس هناك حديث مباشر لهذا اجعل بين أذانك وإقامتك قدر ما يفرغ الآكل إلى آخره, هذا الحديث ضعيف, ولذلك البخاري ما أورد ذلك وإنما أتى بما يفيد الغرض وهو أنهم كانوا يصلون السنة, وذلك يقتضي أن يكون هناك فصل, فمن هنا نستدل أن بين الأذان والإقامة لا بد أن يكون هناك فاصل حتى يتم الغرض من الأذان والإقامة, الأذان إعلام بدخول الوقت والإقامة إيذان يعني بدخول في الصلاة, فبينهما فرق فلا بد أن يكون بينهما, وإن لم يكن حديث صحيحا وهو ضعيف لكنه معناه موجود في نصوص الصحيحة. قال رحمه الله تعالى بالسند المتصل, حدثنا إسحاق الواسطي قال حدثنا خالد عن الجرير عن ابن بريدة عن عبد الله المغفل المسني رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بين كل أذانين صلاة ثلاثة لمن شاء. أولا شيخ المصنف إسحاق الواسطي, إسحاق بن شاهين الواسطي قال حدثنا خالد خالد بن عبد الله هذا بن عبد الرحمن الطحان الواسطي من الطبقة الثامنة مات 368. خالد عن الجرير الجريري هذا بالتصغير اسم أبو مسعود اسمه سعيد بن عياس الجريري البصري من الطبقة الخامسة واختلط 3 سنين و4 سنين 3 سنين و4 سنين قبل موته. فإذا كان كذلك لا بد أن يكون الحديث مرويا عن طريق من أخذ عنه قبل الاختلاط. وهل هنا الطحان ممن أخذ عنه بعد الاختلاط أم قبل الاختلاط؟ قالوا إنهم من أخذ عنه بعد الاختلاط. إذن ما هو إشكاله؟ كيف أخرج البخاري عن المختلطي عن من اختلط عن من روى عنه عن طريق من روى عنه بعد الاختلاط؟ الجواب إن هذا ليس ممن انفرد به الطحان فقط، بل تابعه علي يزيد بن زريع العيشي البصري وهو من الطبقة الثامنة أيضا، وهو ممن روى عنه قبل اختلاطه. فإذا من هنا صح. ولعل البخاري إنما سمعه بهذا الطريق فآثره لكونه صحيحا وليس فيه كلام. فإذا صح كذلك، ولذلك نقول المعنعنات معنعنات المدلسين وروايات المختلطين عن طريق من روى عنهم في الصحيحين جازت القنطرة. ما في نقاش، بعض الطلاب هداهم الله يعني دائما يبحثون عن هذا، مفروغ عنه مفروغ عنه. إن صاحب الصحيحين ليس مثلك، بل هم منتبهون لمثل هذه الدقائق، فكيف يخرجان عن طريق من حدث بعد الاختلاط؟ لا. إذن هنا أيضا مما ينبه عليه وهو ما قاله ابن الصلاح رحمه الله تعالى أن من حدث عن المختلطين لا بد لقبول روايته أن يحدث عن طريق من حدث من روى عنه قبل الاختلاط. هذا هو عندهم. لكن هنا زاد ابن حبان وهي زيادة حسنة، وأنا نظمتها في رجز في نظم مختلطين أعجبتني وزدتها وخالفت من الصلاة في ذلك. لماذا؟ لأنه قال إما أن يكون عن طريق من أخذ قبل الاختلاط أو يكون عن طريق من أخذ بعد الاختلاط ولكنه جاء وافقه غيره له متابعات خارج. لماذا يقول ابن حبان إن هذا المختلط بالإجماع أو بقول المعظمين الأكثرين ثقة ثبت قبل اختلاطه، وبعد اختلاطه لا زال، إنما يخشى ماذا بعد اختلاطه؟ أنه يغير يقدم وآخر. فإذا روى حديثا بعد اختلاطه ولم يقدم ولا يؤخر، ولا يعنى بذلك أن المختلط لا يروي أبدا صحيح، لا، المختلط والضعفاء والذين يسهون أحيانا يروون صحيح. وبماذا نعرف ذلك؟ نعرفه بموافقة غيري من الثقات لذلك الحديث. فإذا وجدنا عن المختلطين عن طريق من حدث عنه بعد الاختلاط قد أتقنوه بشهادة رواية الآخرين لهم نقبله. إذن نقول يقبل حديث المختلط عن طريق من أخذ عنه قبل الاختلاط وعن طريق من أخذ عنه بعد الاختلاط بشرط أن يوافقه من الثقات غيره. فإذا كان كذلك نقبله. من الصلاة يقول لا، ما في إلا أن أخذه. ومن هنا يتبين لنا أن ما وقع في البخاري ومسلم عن المختلطين هو هذا، يعني مما يؤيد كلام ابن حبان أننا وجدنا عند الشيخين أنهما أخرج حديثا عن طريق من أخذ بعد الاختلاط عن المختلطين لهذا المعنى. مثاله هو هذا الذي أمامنا، أخرج البخاري حديث المسعودي حديث الجريري عن طريق الرواية يعني الطحان عن رواية الطحان خالد بن الطحان مع أنه أخذه بعد الاختلاط لأنه عرف أنه ثابت عن طريق غيره فوافقه يزيد بن زريع. فإذا مثل هذا يكون ماذا؟ يكون سليما ويستفاد من هذا. والحاصل وبالجملة نقول إن الأحاديث عن المختلطين وعن المدلسين عن عنة المدلسين في الصحيحين جازت القنطرة، لا تطعم نفسك إلا ما شاء الله. ولذلك مما يؤيد هذا الذي نقوله أن المعترضين على الشيخين والناقدين البصراء مثل الدارقطني وابي علي الدمشقي والجياني وغيرهم الذين اعترضوا عليهما لا يعترضون في مثل هذه المساله الا نادرا نادرا تكلموا, لكن على نطاق واسع لا يتعرضون لهذا للعنانات المدلسين وللمختلطين. لماذا؟ لانهم يعلمون ان صاحب النص الصحيح ناقد نقد مثلهم وهم ايضا وافقوا على هذا. ولذلك ابن تيميه رحمه الله تعالى يقول: هل قول من يقول ان اجمعت الامه على تلقي الكتابين بالقبول هل هذا تقليد للشيخين ام عن علم ويقين واطمئنان قلد يعني تابعهم على هذا اعترفوا بهذا؟ يقول: لا, بل عن طريق يقين واطمئنان. ولذلك وجدنا كثيرا من النقاد ينتقدون عليهما مواضع قليله, ومع ذلك كله جربوه ووجدوه ناجحا, فلذلك ما انتقدوا عليهم. هذا كلام يعني يكتب بما إذنها, وهو أن تلقي الأمة بقبول الصحيحين ليس تقليدا, بل الماهرون والناقدون المصراء يعني بحثوا عن هذه الأحاديث التي في الصحيحين فوجدوها كما خط أو كما أخرجها الشيخان فوافقوهم على ذلك ليس تقليدا لهما, وهذا أمر مسلم. قال رحمه الله تعالى: ماذا عن ابن بريدة؟ ابن بريدة هنا بالإبهام, ابن بريدة إذا جاء في السند هم اثنان, سليمان بن بريدة وعبد الله بن بريدة بن حصيب اثنان, ومشكل أنهما يقعان في السند يعني مبهمين مهملين, فينبغي التفريق بينهما. إذا أطلق أربعة فهو سليمان. من هم؟ الأعمش ويش ومحمد بن زحادة, وإيش الثالث بعده؟ ها؟ أيوة, إيش اسمه؟ محارب بن جثار. فوين الرابع؟ أنا لي أذبل. هؤلاء الأربعة إذا أطلقوا فهو سليمان, ومن عدا ذلك كله فهو عبد الله ابن بريدة. هذا عدة. يقول ابن بريدة فائدة في الفرق بين ابني بريدة بن حصيب إذا وقع في السند. ابن بريدة سليمان كذا أخوه عبد الله والفرق خذا. ألقمات بن مرثد إن أبهم, هذا هو الرابع, ألقمات بن مرثد إن أبهم, وأعمش محارب فلتعلم محارب بن دثار, محمد نجل جهادة كذا أربعة فهو سليمان ونعم المحتذى. هؤلاء الأربعة إذا أطلقوا فهو سليمان ابن بريدة, وغير هؤلاء إن أبهم قل إنه عبد الله توأم الرجل لأنه مولد في بطن واحد, وذلك توأمه. أفاده الحفيظ في التهذيب حمدا لمن أعان في التقريب. إذن هؤلاء الأربعة إذا أطلقوا نعلم أن سليمان, وإن خرج عن هذا فهو عبد الله. هنا من أطلقه نقول إيش؟ الجريري, وليس أحد الأربعة. فإذن هو هنا عبد الله بن بريدة. قال سمعت عمرو عن عبد الله بن مغفل المزيري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بين كل آذانين صلاة, أي يصلي الإنسان بين الأذان والإقامة, يعني أذانين هنا التغريب, ويقال تغريبا أو نقول الأذان. الأذان الإقامة تسمى الأذان. فلذلك نقول إن الدعاء إن متابعة للأمر بمتابعة المؤذن يشمل إيش؟ يشمل الإقامة أيضا, وهذا مما يغفل في كثير من الناس, بل بحثوا عنه وقالوا لا ينبغي, لا إيه, ما فيه متابعة, بل نص ما ورد إذا سمعتم المؤذنة إذا سمعتم المنادية يطلب الترمذي وغيره, وهذا ضعيف, لكنه هذا ليس كما يعني يطلب, بل نفس النصوص التي وردت في متابعة المؤذن تشمل, وبهذا نكتفي. قال ماذا؟ بين كل أذان صلاة, ثلاثا أي قالها ثلاثا لمن شاء, ثم زاد في الأخير لمن شاء لئلا يظن أنه يعني واجب أو أنه سنة راتبة, بل كل من أذن بينهما كالمغرب مثلا ويصلي ركعتين فهذا مشروع. وهذا فيه دلالة, ومحل الشاهد للترجمة أو المطابقة هو هذا. البخاري يقول: باب كم بين الأذان والإقامة, قدر كم بين الأذان والإقامة, الترجمة التي سبقت كم بين الأذان والإقامة. إذن أقل حاجة ينتظر بقدر ما وأدي الناس ركعتين, هذا يستفاد من هذا الحديث أن الإقامة لا تكون تلو الأذان، بل لا بد من الفرق بينهما، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بين لنا أن بين الأذانين سنة لمن شاء يصليهما. فإذا كذلك وإن لم يصلي ينتظر بقدر ما يكون فارقا بين الأذان والإقامة. قال رحمه الله تعالى بالسند المتصل: حدثنا محمد بن بشار بن أبو بكر قال حدثنا غندر محمد بن جعفر رضي الله شعبة قال حدثنا شعبة قال سمعت عمرو بن عامر الأنصاري عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه. وهذا الإسناد من لطائفه أنه مسلسل بالبصريين أو إلى آخره، وفيه أيضا محمد بن بشار أحد مشايخ الستة بالأواسطة، وفيه أيضا أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أحد المعمرين، وكذلك آخر من مات من الصحابة البصرة وهو أحد المكثرين السبع. قال كان المؤذن إذا أذن قام ناس، أي إذا شرع في الأذان قام ناس من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يتدرون السواري، أي سارية المسجد، حتى يخرج النبي صلى الله عليه وسلم وهم كذلك يصلون ركعتين قبل المغرب. وهذا فيه دلالة على أن للمغرب سنة قبلها، ويرد على من ينفي ذلك ويقول بالكراهة، بل بعض المذاهب يقول بكراهة ركعتين قبل الأذان، ويتعللون بماذا؟ بالتعليل يقولون لأنه أدي إلى تأخير المغرب، ركعتين تأخير المغرب ركعتين فقط، ولم يكن بين الأذان والإقامة شيء. إيش معنى شيء؟ أي شيء كثير، بل شيء قليل بحيث أدي ركعتين. يعني من هدي النبي صلى الله عليه وسلم أنه بادر بأداء صلاة المغرب بعد الأذان لا يفرق إلا بقليل، شيء كثير. أما شيء قليل فقد ذكر لنا، فقد ذكر أنه صلى ركعتين. قال عثمان بن جبلة ويعني وأبو داود، أبو داود الطيالسي، كلاهما عن شعبة لم يكن بينهما إلا قليل. وهذا معنى قوله شيء، ولم يكن بين الأذان والإقامة شيء، ولا تنافي بينهما، بل نقول شيء كثير، لأن المعلق بين ذلك. ولذلك أتى البخاري بالمعلق عقب الموصول لماذا؟ بيانا لمعنى الحديث، وهو قوله ولم يكن بينهما وبين الأذان والإقامة شيء، أي شيء كثير، لأن قوله في هذه الرواية لم يكن بينهما إلا قليل هو معنى لم يكن شيء، أي لم يكن شيء كثير، بل شيء قليل وهو ركعتان. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صلنا خشيتك ما تحول بيننا وبين معاصيك، من طاعتك ما تبلغنا من جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، متعنا بأسماعنا وسهلنا قوتنا عيتنا، اجعل وارثنا نجاة لنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا اكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا غاية رغبتنا، ولا تسلط علينا من لا حول ولا قوة الا رب العالمين. آمين.